العضو الذي يسجد عليه، وهو واضح لمن تأمله. ثم هو أيضا مناسب للترتيب البدني. الترتيب البدني: الركبتين قبل اليدين، الرجلان على الأرض معروف، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة. هذا الترتيب البدني. كما أنه في القيام يبدأ بإيش؟ بالجبهة، ثم اليدين، ثم الركبتين. طيب، التكبير متى يكون؟ من حين يهوي إلى أن يصل إلى السجود. فإن تقدم على المذهب لا يصح، وإن تأخر لا يصح. والصواب أنه إذا تقدم أو تأخر وصار جزء منه أو أكثره حال الهوي فإنه لا يرى إن شاء الله تعالى. قال: ثم جبل ما أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، يعني يجزئ السجود على ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. الحائل يعني الذي يمنع مباشرة المصلي، لكن اشترط المؤلف أن لا يكون من أعضاء السجود، فإن كان من أعضاء السجود لم يصل. مثال الذي من أعضاء السجود: أن يسجد على كفين، فهنا سجد على حائل لكنه إيش؟ من أعضاء السجود فلا يصح، إذ أنه يقال في هذا سجد على ستة أعضاء. طيب، وقوله ولو مع حائل كأنه يشير إلى خلاف، لأن الحائل غير أعضاء السجود، إما متصل بالإنسان وإما منفصل، فإن كان منفصلا فلا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة وهي صغيرة بمنزلة المنديل. وإن كان متصلا فلا يسجد عليه، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. وحينئذ نقول: الحائل ثلاثة أقسام. قسم لا يصح معه السجود، متى؟ إذا كان من أعضاء السجود. وقسم لا بأس به إذا كان منفصلا، وقسم يجوز عند الحاجة، وهو ما إذا كان متصلا. هذا ما لم يكن من شعار الرافضة. فإن كان من شعار الرافضة فإنهم يسجدون على ما يخص الجبهة فقط، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يستعمله الإنسان اللهم إلا للضرورة القصوى. ولهذا نص العلماء على أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، وعلل ذلك بأنه من صنيع الرافضة. هنا وياتي إن شاء الله بقية الكلام على السجود. نعم، مأموم. هنا ولم يشعر بالتكبير. نعم، هذا شرر غلط. سمعتم سؤاله؟ يقول: إمام نسي أنه إمام فكبر للركوع، ولما قال سمع الله لمن حمده عرف أن وراءه جماعة فركع من أجل خاطره، ركع ركعة ثانية، نقول هذا حرام ما يجوز. لكن ما لا يفعلون نقول يركعون ثم يتابعون. يسر السهو انتهى الوقت السهو الخير. ولو مع حائل ليس وبطنه بطنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع، لأن المؤلف ما ذكر رحمه الله، فسألنا عن ذلك. فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع، فجعله مخيرا. واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، واختار بعضهم أنه لا يضع، حتى وصل إلى أنه إلى أن قال إنه بدعة. وسأعلق على كلمة إنه بدعة. فهذه ثلاث تقوى: القول الأول أنه يخير، وأنه إن أرسل فسنة وإن وضع فسنة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله نص عليه. وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليدين اليمنى على اليسرى جعل الإنسان مخيرا، لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا. وأما من قال بالاستحباب فحجته حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ووجد ذلك أن قوله في الصلاة يعم جميع أجزائها، فيخرج من الركوع، لأن وضع اليد إيش؟ على الركبتين، والسجود لأن اليد على الأرض، والجلوس لأن اليد على الفخذين، فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. أما حجة الآخرين الذي يقول إنه لا يضع، فيقول إن الأصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل، ولا دليل في المسألة. وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوص، فالمسألة من باب الاجتهاد. والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجح عنده من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والراجح عندي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما قبل، لأن حديث سالم سعد واضح. ولكن القول بأنه بدعة صعب، لأننا لو بدعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الآخرون فيها مبتدعة، وهذا صعب. يعني إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع ما هو صحيح. فمسائل الاجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق. انتبه، الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق، لأن الحق واحد، ولا يمكن أن يكون حق مع الرجل وخصمه أبدا، لكن الاجتهاد حق، كل يجتهد، وقد علم كل ناس ما شاء الله. وهذه نقطة مهمة، وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع، ما دمنا مجتهدين نحن وهو، كيف نقول إنه مبتدع وفي احتمال أن نحن مبتدعون، أليس كذلك؟ لأنه لا يزل علينا الوحي. فإذا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا، والكل مختصمون عند الله عز وجل، ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مسار في الاجتهاد لا يمكن أن نبدع غيرنا فيها. انتبهوا لهذه النقطة، لأنك لو بدعت طالع كبار الفقهاء، لا تكاد تجد الصفحة إلا وفيها خلاف إما بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد. لكن نقول هذا مرجوح، هذا ضعيف، أو ما أشبه ذلك، ولا نبدع ولا نضلع. سبق أيضا لنا هذه المسألة، هذه مسألة، مسألة أخرى السجود، سبق لنا البارحة تقرير أنه يقدم الركبتين، وبينا الدلالة على ذلك أثرا وحسا، وقلنا هذا هو الترتيب الطبيعي، أن تنزل الركبتان ثم اليدين ثم اليدان ثم الوجه. لكن لو فرض أن الرجل ضعيف أو كثير اللحم أو معه ألم في ركبتين أو كبير، شيخ كبير ويشق عليه أن ينزل على الركبتين، هل له أن ينزل على اليدين؟ نعم له ذلك، لأن الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى يسر يعني أسلك الأيسر، فهو الدين، ليس هذا خبرا مجردا عن معنى، هو له معنى، الدين يسر، فمتى شق عليك شيء وانتقلت إلى آخر ليس فيه نهي فتم الدين، الدين يسر ولله الحمد. يقول رحمه الله ولو مع حائل، ذكرنا أن الحائل في الأمس ثلاثة أقسام، حائل من أعضاء السجود فهذا لا يصح مع السجود، حائل منفصل جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، حائل متصل بالمصلي هذا جائز عند الحاجة، لحديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدها، ومحل ذلك ما لم يؤذي جاره، فإن كان في الصف وإذا جافى عضديه هذا الذي على جنبه فلا يفعل، لأنه لا يمكن أن يفعل محرم لتحصيل سنة. ويجافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يجافع البطن عن فخذيه يرفع ولا يجعل بطنه على فخذيه، ولا يمتد كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يعني مشكلة فهم النصوص، بعض الناس في السجود يمتد حتى تقول هل هذا منبطح ولا ساجد، نعم هذا غلط غير صحيح. أولا أن هذا خلاف السنة لا شك فيها، والرسول قال اعتدلوا في السجود، وهذا خلاف الاعتدال. ثانيا انه سيشق على الرجل مشقه شديده، لانه يعني سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين، يتعب ولا يستطيع ان يطيل السجود. فالمهم ان هذا فهم خاطئ من بعض الناس. ثم نعم، وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتين، يعني ما لا يظنه. وافاد المؤلف بقوله يفرق ركبتين، ان اردنا ان نحمل عبارته انه لا يفرق قدميه. ماذا يصنع بقدمين؟ يضم بعضهما الى بعض، يضم بعضهما الى بعض. وهذا ظاهر كلام المؤلف حيث خص التفريق في الركبتين. والقول بانه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فان قال قائل والقول بانه يضم الرجل الاخرى ليس عليه دليل، نقول نعم، لو اذا لم يكن جيدا على هذا وعلى هذا فضعهما على طبيعته، لان كل شيء لا دليل عليه في الصلاه يرجع الانسان الى الطبيعه. ولكن نقول هذا فيه دليل انه يضم احدى الرجلين الى الاخرى. اولا ان ابن خزيمه رواه صريحا في صحيح، وان كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث. ثانيا انه ثبت في صحيح مسلم ان عائشه رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاه والسلام، فقامت يعني تلتمس، فوقعت يدها على قدميه منصوبتين. ومعلوم ان اليد لا يمكن ان تقع على قدميه جميعا الا وهما قد ضم بعضهما الى بعض. فالصواب ان القدمين يضم بعضهما الى بعض. واما من قال يفرق ويجعل بينهما نحو شبر او ما اشبه ذلك فهذا لا دليل عليه. قال ويقول سبحان ربي الاعلى في سجوده، يقول سبحان ربي الاعلى، وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل. وتامل حكمه الشريعه، الله اكبر. في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لان هذا يناسب الهيئه، هيئه الركوع كانت عظيم. في السجود يقول سبحان ربي الاعلى لانه يناسب الهيئه ايضا، لان وضع جبهتك على الارض سفول ونزول. انت الان انزلت وجهك الذي كان في اعلى جسمك حتى وضعته على الارض. ثم هو ايضا نزول معنوي، فان هذا ذل عظيم ان تضع جبهتك اشرف ما في جسمك على الارض تعظيما لمن تسجد له. وعلى هذا فنقول ان الذكر المناسب سبحان ربي الاعلى، وتذكر ايضا علو الرب عز وجل الذي فيه تنزيه الله عن السبوح جل وعلا. ولهذا كان الصحابه في السفر اذا علوا نشزا ايش يقولون؟ كبر، واذا نزلوا سبح. سبحان الله، كان الانسان اذا علا النشز ربما تعلو نفسه ويرى نفسه انه ارتفع، فيذكر كبرياء الله عز وجل، فيقول الله اكبر. اذا نزل يعلم نفسه انه انخفض وسفل، فيذكر علو الرب عز وجل فيقول سبحان الله ونزل عن النزول. واعلم انك اذا سجدت فانك اقرب ما تكون الى الله عز وجل، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وذلك لتمام ذله لربه عز وجل. ومن تواضع لله رفعه. ولم يقل المؤلف يقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى ثلاثا، لكن هو ورد ثلاثا. قال العلماء والإمام لا يزيد على 10 لئلا يثقل على المأمومين، أما المنفرد فليفعل ما شاء، وأما المأموم فهو تبع لإمامه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهاه الله أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نمت يا أحمد؟ إلا وش الليل؟ وش الليل؟ الجمعة؟ ليلة الجمعة. طيب وماذا قلنا؟ المهم انتبه انتبه. طيب أقول نهي الإنسان أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن هذه الهيئة لا تليق بعظمة القرآن، لا تليق بعظمة القرآن، وإن كانت تعظيما لله عز وجل وخضوعا له، لكن القرآن له شرف عظيم. فلو قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ قال الظاهرية: تبطل الصلاة، لأنه قال قولا منهيا عنه. والأصل أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلا منهيا عنه أنها تبطل، لأنه منهي عنه بخصوص، كما لو تكلم بطل الصلاة. فهذا إذا قال إذا قرأ القرآن في الركوع والسجود فإنها تبطل صلاته. وقولهم لا شك أنه له وجاهة، لأن نقول لهذا الذي قرأه وراكع وساجد هل هو عاصي لله ورسوله أو لا؟ الجواب: هو عاصي لله ورسوله فتبطل الصلاة. لكن الصحيح أنها لا تبطل، لأن النهي هنا عن القراءة ليس لذات القرآن، لكن لأن محله لأنه يقرأ في محل لا يناسب. ثم إن القرآن ذكر مشروع في الجملة في الصلاة ليس كلام آدمي، فالصحيح رأي الجمهور أنها لا تبطل. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه حال كونه مكبرا، فالتكبير إذن في حال رفع. ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي إلى آخره. يجلس مفترشا يسراه أي راكبا عليها، ناصبا يمناه أي موقفا، وتكون على يمينه ولا على يساره؟ ناصب يمناه على يمينه ولا على يساره؟ على يمينه. طيب، وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يقعي في هذا الجلوس، يعني لا يركب على عقبيه وينصب قدميه، لأن هذه الجلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان، والأحاديث كلها تدل على الافتراش إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في مسلم، أن الإقاء سنة، ولكن يبدو لي والله أعلم أنه كان في الأول سنة ثم نسخ، ولم يعلم ابن عباس بالناس، كما فعل عبد الله بن مسعود في وضع اليدين حال الركوع، وفي قيام الإمام مع الاثنين. فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالناس أي بنسخ التطبيق في حال الركوع ونسخ تقدم الإمام إذا كان ثلاثة، فأما رجلين من أصحابه وصار بينهما وطبق في حال الركوع، يطبق هكذا يقول بيديه أو هكذا ويدخلهما بين فخذين، وهذا منسوخ لا شك. فالظاهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ في مسألة الإقراء. وكما ذكرت لكم إن في مشقة على الإنسان، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة هو افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو في السؤال الآن؟ ها؟ شو هذا؟ ها؟ إيش؟ أي ما وصلنا؟ نصل إن شاء الله. لا فتح الباب خلاص. سبقك بها عكاشة. يا سمير تعال.
خير صار.
ايه اقول اقرا زين خنصير. طيب ماشي. يده ليش؟ وهي مضاف اليه، هذه مضاف اليه، المضاف اليه تكون مجرور. نعم. بهامها ايه عندكم بالتثنية؟ لا غلط. إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه يخر مكبرا ساجا على سبعة أعضاء، ويبدأ بماذا علي؟ إذا سجد يبدأ بماذا؟ بالركبتين ولا باليدين؟ بالركبتين. طيب ألاك دليل في هذا؟ ما هو؟ نهى عن بروك كبروك البعير. وبروك البعير يقدم يا محمد خليل يدي. هل رأيته وهو يبرك؟ كم رأيته؟ لا بد تراه. طيب نعم هو كذلك. فإن قال قائل ماذا تقول في قوله وليبدأ بيديه قبل ركبتيه؟ فالجواب أننا نقول كما قال وليد. نعم نعم أحسن. أنه لا شك أنه منقلب على الراوي، لأن آخر حديث يعارض أوله لو أبقيناه على ما هو عليه. طيب كيف يسجد؟ يعني كيف يكون حاله في السجود؟ يضع يديه عضديه عن جنبيه. نعم نعم. وأما رجله فلا يفرق بينهم عن القدمين، بل يرص بعضهما إلى بعض. تمام. والدليل فيصل. نعم وقعت يدي على قدمه، وهذا لا يمكن أن تقع يدها على قدميه إلا وهما مرصوصتين. مرصوصتين. طيب قال ويسكن الثاني كالأولى. لا ويقول سبحانه رب العالمين، وشرحناها وبينا المناسبة فيها. طيب ثم يرفع رأسه مكبرا، هذا مثل درس الليلة. وقبل أن نبدأ فيها أنتم تعلمون الآن فرائض ستنتهي إن شاء الله الليلة القادمة، فهل ترون أن نستمر في قراءة الفقه؟ مقدمة الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفرشا يسراه ناصبا يمناه. وسبق هذا وبينا أن ما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقعاء يبدو لنا أنه منسوخ، وبينا أن العمل به فيه مشقة شديدة يوجب للإنسان أن يختصر هذه الجلسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء. طيب، ويقول رب اغفر لي، يعني الدعاء يدعو بهذا الدعاء، ربي اغفر لي، وأصل ربي يا ربي بالياء، فحذفت ياء النداء وحذفت الياء من ربي، أما حذف الياء من ربي فللتخفيف، وأما حذف ياء النداء فمن أجل التبرك بذكر اسم الله عز وجل قبل أي شيء. اغفر لي، اغفر بمعنى أستر ذنوبي وتجاوز عني، فيشمل طلب المغفرة يشمل شيئين مهمين، الأول ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والثاني التجاوز عن عقوبة الذنب. وجه ذلك أن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس ليتقي به الإنسان السهام، هذا المغفر يحصل به شيئان، الأول الستر والثاني الوقاية من السهام. رب اغفر لي، والمؤلف اقتصر على هذه الجملة، وإلا فهناك جمل أخرى، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني تقع، وعذر المؤلف رحمه الله أنه مختصر. ويسجد الثانية كالأولى، في إيش؟ كالأولى فيما يقال وفيما يفعل. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهوا، يكبر ثم يرفع مكبرا، يعني يكون التكبير مثل إذا شرع في الركب، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهوا. وهذا بالنسبة للشباب يسهل، بالنسبة للشباب الصغير يسهل عليه هذا، فإن صعب فليقم كما يتيسر له، إما على يديه وإما أن يجلس سيرا ثم يقوم، المهم إذا تعسر فالأمر الحمد لله واسع، يفعل ما يتيسر له ولا يكلف نفسه ما يشق عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقا، لأنه قال ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ولم يقل فإن صعب فليجلس. وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة، فمن العلماء يقول لا جلوس، ويحاول أن يبادر بالقيام على قدر ما يستطيع، وهذا هو المذهب كما ترى في هذا الكتاب. ومن العلماء من يقول بل يجلس على كل حال، يجلس ويستقر ثم يقوم على كل حال، سواء كان نشيطا أو ضعيفا. وفصل بعض العلماء فقال أما إن كان قويا فالأفضل أن لا يجلس، وإن كان ضعيفا فالأفضل أن يجلس ويستوي ثم ينهض ثم ينهض. وهذا القول الثالث التفصيل هو الصحيح، واختاره صاحب المغني الموفق رحمه الله، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، هذا وهو الذي يليق بالقواعد الشرعية، لأن الأفضل أن الإنسان يكون نشيطا في صلاته غير متوان فيها، ومعلوم أنه إذا قام من السجود إلى القيام رأسا أدل على النشاط وعلى القوة. فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس يستقر، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. واضح؟ وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل. ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه، واشتقاقها يدل على أنها إنما تفعل إيش؟ عند الحاجة. لكن بعض المتأخرين نازع في هذا وقال لا، ما نسميها جلسة الاستراحة، من أين لنا هذا الاسم؟ بل نسميها جلسة في وتر من الصلاة كما قاله مالك بن حويرث. ونحن لا يهمنا التسمية، المهم العمل، هل نعمل بها أو لا؟ القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة، كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان ركبه تؤلمه أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا حديث مالك بن حويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيته على كل حال، لأن مالك بن حويرث رضي الله عنه قدم في عام الوفود سنة 9 من الهجرة بعد أن كبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه، لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة. وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة. ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي آخرها وذكر في حال وجودها، وكل هذا منتفع. التكبير الأول لإيش؟ للقيام من السجود، ولا شيء بعد. والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا عبثا. فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهد أو بين سجدين لكان لها ذكر مشروع، ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام، ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشق الإنسان على نفسه. فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشرع؟ فالجواب نعم، مقصود للشرع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة. ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسا فالأمر الحمد لله واسع، نقول استرح ثم قم. وهذا هو الذي تطمئن إليه نفسه، أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعة في حقه ويجلس كما ورد، ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على سجود قدمين. فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها، فهل أقوم قبله أو أتابعه؟ فالجواب أتابعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولأنني لو قمت سبقته إلى القيام. فنقول اجلس، وإن لم تراها. بالعكس لو كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير، فهل يسن للمأموم أن يفعلها؟ لا، لا يسن، لأن صلاته الآن ارتبطت بصلاة الإمام. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس. ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تخل بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده، قلنا وإطالة السجود بعده إيش؟ غير مشروع، هذه واحدة. والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود، أما الجلسة فهي غير مشروع ما دام الإمام قد نهض. وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابعه، فكيف بشيء مستحب على خلاف الدين؟ نعم، كيف؟ نعم، من باب أولى. قال ويصلي الثانية كذلك، كذلك يعني كالأولى إلا في أشياء. قال ما عدا التحريمة، يعني بذلك تكبيرة الإحرام، لأنه لو كبر للإحرام إيش يكون؟ بطلت الركعة الأولى، ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قام للثالثة بتكبيرة الإحرام بطلت الثانية وهلم جرا. ولهذا قال ما عدا التحريمة. إذا قال قائل كيف ما عدا التحريمة؟ أليس الساجد يقوم مكبرا؟ أجب بلى، لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم، هذه التكبيرة في أثناء نهوضه ما عدا التكبيرة والاستفتاح فإنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى. والتعوذ، التعوذ يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم بل يشرع أن يتعوذ في كل ركعة، والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوذ إلا في أول ركعة لأن الصلاة شيء واحد، قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء، وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول لا بد من تجديد التعوذ. الرابع تحريم والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، معلوم ما يجدد النية، لو قلنا جدد النية كم يكون من نية في صلاة رباعية؟ أربع نيات، وهذا غير صحيح، النية الأولى تكفي. ثم إذا قلنا بتجديد النية وقلنا باستحباب النطق بها وهو قول ضعيف جدا، صار معناه أنه كل ما قام قال اللهم إني نويت، إيش نويت؟ نويت أن أكمل صلاتي ولا أبدأ صلاتي؟ أن أكمل، انتبه لهذا، يعني لو قلنا بتجديد النية هو يجدد النية للتكميل لا للابتداء، لو جدد النية للابتداء بطل الأول، وهذا مشكل. ومن الغرائب على القول بتجديد باللفظ بالنية أن رجلا عاميا كان يصلي في المسجد الحرام، فلما أقيمت الصلاة وكبر الإمام قال هذا المأموم اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف الإمام الفلاني، من جاب يكبر قالوا العام يصبر يا ولد باقي عليه، قالوا ايش باقي؟ قال باقي التاريخ. الآن ذكرت المكان وذكرت الإمام وذكرت الصلاة، ما بقي للتاريخ وش اليوم للشهر وش يوم للأسبوع. فأقول لك يعني هذه أقول لكم هذا مما يدل على أن الأقوال الضعيفة تنكرها الفطر. هل الرب عز وجل خاف عليه حتى تجهر بالنية لتخبره؟ أبدا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هل نبيك وإمامك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يجهر بها يقول اللهم إني ولد؟ لا. إذن يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال جاء وقت ولا انتهى الوقت؟ نعم. نعم. الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال إلا إذا صح الدليل بالمخالف، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثابت في حق النساء.
من فضلك اقلب الشريط.